بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا في الدرس السابق الشكل الأول في الدروس السابقة أخذنا الشكل الأول والشكل الثاني من أشكال القياس. طبعا الشكل الثاني لازلنا فيه. بصورة عامة القياس أفضل طريقة للبرهنة على صحة أمر، على صدق قضية، هو القياس، استخدام القياس. ثم في الدرجة الثانية الاستقراء، ثم في الدرجة الثالثة التمثيل. القياس إذا كانت مقدماته يقينية، إذا كانت القضية الأولى القضية الثانية من القضايا اليقينية، فالنتيجة تكون يقينية وقطعية وجزمية. فطبعا القياس يعطينا العلم إذا كانت مقدماته مثل ما قلنا مقدماته يقينية، أما إذا كان ظنية فلا لا يعطينا العلم، تكون النتائج أيضا ظنية. الاستقراء، الاستقراء منه تام ومنه ناقص. الاستقراء التام أيضا نتائجه قطعية يعطينا علم، لكن الاستقراء الناقص نتائجه ظنية. استقراء أقل درجة من القياس، وأقل درجة من الاستقراء في الدرجة الثالثة يأتي التمثيل. هذا طبعا إجمالا. القياس قلنا يكون بأربعة أشكال، أربعة أشكال للقياس، وبعض المناطق قالوا لا ثلاثة أشكال، الشكل الرابع غير محسوب لأنه بعيد عن مقتضى الطبع. أربعة أشكال، إما أن يكون الحد الأوسط، الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فيكون قياس من الشكل الأول. ما هو الحد الأوسط؟ طبعا هذا كله أخذناه سابقا، قلنا بأنه القياس يتألف من قضيتين، الأولى صغرى والثانية كبرى، كل قضية طبعا بها موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. الحد المشترك بين الصغرى والكبرى بين القضيتين يسمى الحد الأوسط، باعتبار يتوسط ما بين الصغرى والكبرى. هذا الحد الأوسط إما أن يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فيكون القياس من الشكل الأول، إما أن يكون محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى فهذا قياس من الشكل الثاني، أو يكون موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى فهذا قياس من الشكل الثالث، أو يكون موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى فهذا قياس من الشكل الرابع، وهو أبعد الأشكال عن مقتضى الطبع. طبعا الشكل الأول، الشكل الأول اللي يكون به الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى هو أقرب الأشكال إلى الطبع، وهو بين الإنتاج وواضح، يأتي بعده بالدرجة الثانية أقل وضوحا نوعا ما بعيد عن مقتضى الطبع الشكل الثاني، يأتي بالدرجة الثالثة أقل بعد من الشكل الثاني الشكل الثالث، وآخرها الشكل الرابع. هاي الأشكال الأربع. طبعا الشكل الأول كما بينا سابقا الشكل الأول بشرطين، والضروب المنتجة له أربعة ضروب، أربع صور منتجة للشكل الأول اللي هي تطابق هذين الشرطين، أو يعني تنطبق عليها، ينطبق عليها هذين الشرطين. الشكل الثاني الذي نحن فيه الآن، الشكل الثاني أيضا فيه شرطان. ما هي شروط الشكل الثاني؟ الشكل الثاني أول شرط اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني لازم واحدة سالبة واحدة موجبة، إذا كانت الأولى سالبة فالكبرى موجبة، والعكس بالعكس، اختلاف المقدمتين في الكيف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كلية الكبرى، يعني أن تكون القضية الكبرى كلية، إما موجبة كلية أو سالبة كلية. نحن الآن لو تفحصنا الصور الممكنة للشكل الثاني اللي يكون، شنو الشكل الثاني قلنا؟ يكون الحد الأوسط محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. شنو الاحتمالات الممكنة لهذا الشكل؟ أيضا 16 احتمال مثل الشكل الأول، أكو 16 صورة أو احتمال للشكل الثاني اللي يكون الحد الأوسط محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. إما أن تكون كلا القضيتين موجبة كلية، أو كلا القضيتين سالبة كلية، كلا القضيتين موجبة جزئية، كلا القضيتين موجبة كلية، أو الأولى موجبة والثانية، يعني الاحتمالات أو الصور بالأخير تطلع عندنا 16 صورة أو 16 ضرب من الضروب، أربعة منها فقط تطابق الشرطين اللذين للشكل الثاني، فقط أربعة ضروب تسمى الضروب المنتجة، لأن إحنا عندنا قلنا شنو الشرط الأول للشكل الثاني؟ اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني لازم واحدة موجبة واحدة سالبة. فش راح تخرج عندنا إذا كلا القضيتين موجبة؟ راح تخرج بعد غير منتجة. كلا القضيتين موجبة جزئية، إذا كلا القضيتين موجبة كلية نفس الكلام. إذا كلا القضيتين سالبة جزئية أو كلا القضيتين سالبة كلية أيضا تخرج. هاي خرجت أربع صور أو أربع ضروب. الشرط الثاني أيضا راح تخرج عندنا ضروب غير منتجة، وهكذا. يعني النتيجة راح يتحصل عندنا فقط أربع صور أو أربع ضروب منتجة. ما هي هاي الضروب للشكل الثاني اللي هي مطابقة للشرطين، ينطبق عليها الشرطين اللذين للشكل الثاني؟ أول ضرب منتج أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. زين، طبعا راح تطابق الشرط الأول اللي هو اختلاف المقدمتين بالكيف، وراح تطابق الشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى، موجبة كلية بسالبة كلية. الضرب الثاني عكس الأول، سالبة كلية بموجبة كلية، هذا الضرب الثاني للشكل الثاني. الضرب الثالث للشكل الثاني، الضرب الثالث موجبة جزئية وسالبة كلية. والضرب الرابع سالبة جزئية وموجبة كلية. هسه لو واحد يفتش ويبحث ويفحص ما يلقى غير هذه الضروب الأربعة مطابقة للشروط، مطابقة للشرطين. ما عندنا أي ضرب آخر، هي 16 ضرب، 16 احتمال، كل الاحتمالات الأخرى راح ينخرم بها أحد هذين الشرطين، فقط أربع احتمالات تكون منتجة. زين، الآن نأخذ كلام، نبدأ من كلام الشيخ الرئيس اللي راح يبدأ به يستعرض هاي الضروب المنتجة، الضروب الأربعة. يقول كلام الدرس يبدأ من الآن: والضرب الأول منها، من الشكل الثاني، هو قولك كل جيم باء، طبعا شون كل جيم باء؟ هاي موجبة كلية، ولا شيء من ألف باء، هاي سالبة كلية. طبعا النتيجة راح تكون دائما أخس المقدمتين بالنتيجة، فالنتيجة راح تكون سالبة كلية. نحذف الحد الأوسط اللي هو باء، فراح تصير لا شيء من جيم ألف، فلا شيء من جيم ألف. زين، قبل أن ننتقل للضرب الثاني، بالشكل الثاني بخلاف الشكل الأول، الشكل الثاني باعتبار نوعا ما بعيدا عن مقتضى الطبوع، باعتبار النتائج غير بينة وواضحة مثل الشكل الأول، نحتاج أن نبرهن، على صحة هاي الضروب الأربعة. الشكل الأول محتاجين للبرهان باعتبار الضروبة منتجة بصورة واضحة وبينة وحسب مقتضى الطبع. الشكل الثاني لا، نحتاج أن نبرهن على صحة إنتاج هاي الضروب الأربعة. كيف نبرهن على ذلك؟ بطريقتين. الطريقة الأولى يسموها طريقة العكس، نعكس السالبة الكلية، نعكس السالبة الكلية، هاي الطريقة. فهاي نستخدمها في للبرهنة على صحة الضروب. أكو طريقة ثانية، يسموها طريقة الخلف. طريقة الخلف، النتيجة اللي تطلع عندنا للضرب، هاي أحد هاي الضروب الأربعة، من تطلع النتيجة شو نقول؟ نقول لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيضها، صدق نقيضها، باعتبار نقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. فإحنا النتيجة اللي خرجت عندنا نقول لو لم تصدق هاي النتيجة لصدق نقيضها. ومن نثبت كذب النقيض، من نثبت هذا النقيض كاذب، إذن الأصل يكون صادق، فالأصل عندنا صادق. هاي طريقة الخلف، يعني نفترض نقيض النتيجة، فإذا كذب نقيض النتيجة ثبت لدينا أن النتيجة صحيحة. هذه طريقة الخلف اللي إن شاء الله راح نستخدمها بالضرب الرابع. احنا عندنا ضروب أربعة، هسه الضرب الأول والضرب الأول ومنها قلنا بأنه راح تكون نتيجة لا شيء من جيم ألف. شلون نبرهن على صحة هذا الضرب الأول؟ يقول لأن نعكس الكبرى السالبة الكلية، فيصير لا شيء من باء ألف سالب الكلية. شنو عكسها؟ طبعا هذا بدرس سابق أخذنا. بالعكس، الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية كنفسها، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية كنفسها، والسالبة الجزئية لا عكس لها. طبعا بعض المناطق قالوا لها عكس، لكن المهم بصورة عامة إجمالا سالبة جزئية لا عكس لها. فإذا الموجبة الكلية ما تنعكس نفسها، تنعكس لها موجبة جزئية. الموجبة الجزئية تنعكس كنفسها، والسالبة الكلية تنعكس أيضا كنفسها، لكن السالبة الجزئية لا تنعكس. إيش راح نسوي إحنا بالطريقة العكس؟ نعكس السالبة الكلية. زين، طبعا القياس عندنا صغرى وكبرى. الصغرى هي كل جيم باء تنزل نفسها بدون تغيير، ننزل الصغرى كل جيم باء. الكبرى نعكسها اللي هي لا شيء من ألف باء. إيش تصير؟ تصير لا شيء من باء ألف. نشكل قياس كل جيم باء ولا شيء من باء ألف، نلقى أنه صار عندنا قياس من الشكل الأول. الشكل الأول قياس لأنه باء صار محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، فصار قياس من الشكل الأول. النتيجة ما تشرح تصير نحذف الحد الأوسط وننزل السالبة الكلية، تصير لا شيء من جيم ألف، نفس النتيجة اللي خرجت عندنا بالضرب الأول. إذن النتيجة صحيحة، النتيجة تكون صحيحة، لأن بالعكس صحيح، لأن نعكس الكبرى اللي هي السالبة الكلية فيصير لا شيء من باء ألف، ونضيف إليها الصغرى. زين، ونضيف إليها الصغرى. يعني إحنا قلنا الصغرى اللي هي الموجب الكلية تنزل نفسها، الكبرى اللي هي السالب الكلية تنعكس، صار لا شيء من باء ألف، نحذف الحد الأوسط فراح تكون نفس نتيجة الضرب الثاني اللي هو لا شيء من جيم ألف. فإذا صدق العكس بعد صدق شنو؟ صدق الأصل. الأصل معناه صادق. إحنا سوينا حتى نبرهن على صحة الضرب الأول، شكلنا قياس من الشكل الأول، شكلنا قياس من الشكل الأول باعتبار الشكل الأول قريب لمقتضى الطبع وبين الإنتاج وما يحتاج إلى برهان، فشكلنا قياس من الشكل الأول. طريقة تشكيل قياس الشكل الأول كيف؟ الصغرى اللي هي موجبة كلية نزلناها نفسها، الكبرى اللي هي سالبة كلية عكسناها باعتبار إذا صدق الأصل صدق العكس، بعدها صار عندنا القياس من الشكل الأول، النتيجة راح تكون نفس نتيجة الضرب الأول من هذا الشكل. زين، ونضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول، ويكون العبرة في الجهة السالبة الكبرى في السالبة الكبرى، فتكون نفس النتيجة. هذا بالنسبة للضرب الأول. الضرب الثاني، هسه احنا قلنا بالشكل الثاني بأربع ضروب منتجة، الضرب الأول موجبة كلية وسالبة كلية، الضرب الثاني عكس الأول اللي هو سالبة كلية وموجبة كلية، والثاني منها يعني الضرب الثاني من الشكل الثاني هو مثل قولك لا شيء من جيم باء يعني سالبة كلية وكل ألف باء اللي هي موجبة كلية. النتيجة ايش راح تصير؟ طبعا راح تصير أيضا سالبة كلية، لا شيء من جيم ألف باعتبار الحد الأوسط يحذف، لا شيء من جيم ألف. زين، شلون نبرهن على صحة هذه النتيجة؟ أيضا نفس الكلام، نعكس السالبة الكلية، لكن أكو شوية تغيير بسيط، أنه السالبة الكلية هنا صغرى وليست كبرى، هي صارت الصغرى مو الكبرى، فش راح يصير عندنا تغيير طفيف بالطريقة القياس. التغيير أنه السالبة الكلية اللي هي الصغرى راح نعكسها بس نخليها كبرى، والكبرى صير صغرى وحدة مكان اللخ. يعني ايش راح يصير عندنا هسه؟ راح يصير لا شيء من جيم باء اصير لا شيء من باء جيم، هذا العكس، ونخليها كبرى مو صغرى، ونجيب الكبرى اللي هي كل ألف باء لموجب الكلية نسويها الصغرى مكانها، فراح يصير عندنا قياس من الشكل الأول أيضا نفس الشيء. ايش راح يصير عندنا شكل القياس؟ راح يصير عندنا كل ألف باء ولا شيء من باء جيم. زين، صار قياس من الشكل الأول، نحذف الحد الأوسط راح يصير لا شيء من ألف جيم. ما نكتفي بهذا لا شيء من ألف جيم، لا نكتفي بذلك، نعكس النتيجة. يعني احنا مو خلينا الكبرى مكان الصغرى وصغرى مكان الكبرى، بعدين النتيجة نعكسها، لا شيء من ألف جيم نسويها لا شيء من جيم ألف، فلا شيء من جيم ألف هي نفس نتيجة الضرب الثاني، نفس نتيجة الضرب الثاني. يعني اللي سويناه شنو؟ الصغرى اللي هي السالبة الكلية عكسناها وسويناها كبرى، والكبرى اللي هي موجبة كلية خليناها صغرى، النتيجة مع القياس نعكس أيضا نعكس النتيجة مع القياس نعكس النتيجة فيتولد لدينا نفس نتيجة الضرب الثاني. يعني هذا يثبت صحة نتيجة الضرب الثاني. لماذا؟ لأنه هذا العكس صحيح. زين، ويكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة، فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلقة. طبعا الكلام في جهة القضية نتركه باعتبار يعني بعد ما نكمل الضروب الأربعة راح يدخل في قضية الجهة، جهة القضية أنه مطلقة لو ممكنة لو ضرورية راح نبينها إن شاء الله. زين، الضرب الثالث والثالث منها هو مثل قولك بعض جيم باء ولا شيء من ألف باء موجبة جزئية وسالبة كلية. طبعا قبل ما نقرأ الشكل الرابع راح نتوقع ايش راح يكون الضرب الرابع. الضرب الرابع هسه الضرب الثالث موجبة جزئية وسالبة كلية، الضرب الرابع سالبة جزئية وموجبة كلية. سالبة جزئية راح يصير الضرب الرابع وموجبة كلية. هسه ناخذ الضرب الثالث، بعض جيم باء هاي موجبة جزئية ولا شيء من ألف باء سالبة كلية. أخس المقدمتين ناخذ السالب وناخذ الجزئية باعتبار تأخذ من كل مقدمة أقل شيء، تأخذ يعني الجزئية من الموجبة الجزئية وتأخذ السالب من السالب الكلية، فصير عندنا سالبة جزئية. راح تصير ليس بعض جيم ألف، ليس بعض جيم ألف باعتبار ينحذف الحد الأوسط، فليس بعض جيم ألف سالبة جزئية. كيف نبرهن عليها؟ نفس البرهان على الضرب الأول، نفس البرهان على الضرب الأول. شو نسوي؟ الكبرى نعكسها اللي هي لا شيء من ألف باء، شو تصير؟ لا شيء من باء ألف. زين، الصغرى نفسها ثابتة، هي الصغرى في محلها ما تغيرت، يعني بعض جيم باء وياها شنو؟ لا شيء من باء ألف، فصير ليس بعض جيم ألف، نفس النتيجة. لذلك يقول فليس بعض جيم ألف بينة بما عرفت، بما عرفت من الضرب الأول، نفس الضرب الأول. زين، نجي على الضرب الرابع، والرابع منها هو مثل قولك ليس بعض جيم باء سالبة جزئية وكل ألف باء موجبة كلية. النتيجة راح تصير نحذف قلنا الحد الأوسط والسالبة جزئية باعتبار أخص المقدمتين، فصير ليس بعض جيم ألف. زين، هنا الضرب الرابع شلون نبرهن عليه؟ ما نقدر نبرهن عليه بطريقة العكس، هذا الفرق عن الضروب الأخرى. لماذا؟ لأن إحنا ما عندنا سالبة جزئية حتى سالبة كلية حتى نعكسها. السالبة الجزئية لا عكس لها، الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فما تخدمنا، فنضطر إلى استخدام طريقة أخرى للبرهنة على صحة الضرب الرابع، وهي طريقة الخلف التي مر ذكرها. طريقة الخلف شو نقول؟ نقول هاي النتيجة إذا لم تصدق لصدق نقيضها. زين، من يثبت كذب النقيض إذن القضية الأصل تكون صادقة. يقول ينتج ليس بعض جيم ألف، وإلا إذا لم تصدق، هاي طريقة الخلف، إذا لم تصدق بعض جيم ألف سالبة الجزئية راح يصدق نقيضها اللي هو شنو؟ نقيض السالبة الجزئية شنو؟ موجبة كلية. نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية. زين، وإلا يعني إذا لم يصدق ليس بعض جيم ألف، فكل جيم ألف راح تصدق الموجبة الكلية. زين، كل جيم ألف، وكان كل ألف باء، هاي من كل ألف باء، كل ألف باء هاي هو انطانا اياها بالكبرى، كل بالكبرى انطانا كل ألف باء. زين، فإحنا عدنا كل جيم ألف وكل ألف باء، صار قياسي من الشكل شنو؟ الشكل الأول، نحذف الحد الأوسط اللي هو الألف، ايش راح تصير؟ راح تصير كل جيم باء وكل جيم باء. زين، هاي النتيجة خلينا نخليه عليها دائرة، كل جيم باء هذه تكون كاذبة. لماذا كاذبة كل جيم باء؟ لأن هو بالمقدمة بالصغرى انطانا شنو؟ الصغرى انطانا كل ألف باء، وش انطانا بالكبرى؟ بالكبرى ليس بعض جيم باء، ليس بعض جيم باء، يعني اعطانا المعطيات قضيتين صغرى وكبرى، الصغرى ليس بعض جيم باء والكبرى كل ألف باء. زين، النتيجة مال هذا النقيض البرهان ايش طلعت؟ كل جيم باء. هذا الكل جيم باء يكذب ليس بعض جيم باء. إذن يكذب هاي نتيجة النقيض. إذا كذب النقيض ماذا سيصدق؟ سيصدق الأصل. هاي طريقة الخلف. خلينا نعيد، نقول وكان كل ألف باء وإلا فكل جيم ألف، هاي نقيض النتيجة. وكان كل ألف باء هو نطانا إياها هاي من ضمن الكبرى، النتيجة راح تصير كل جيم باء، لكن هاي النتيجة كل جيم باء تخالف الصغرى اللي نعطينا إياها، وكان ليس بعض جيم باء، فالنتيجة راح تصير أو تخالف الكبرى، يعني مهم نفس الشيء، تخالف القضية الثانية، يعني تخالف القضية الثانية الأصل اللي نعطينا إياها. وكان كل كان ليس بعض جيم باء، إذن نتيجة النقيض كاذبة فيصدق الأصل. هذا خلفون، فيصدق ماذا؟ يصدق الأصل اللي هو الضرب الرابع. وله بيان غير الخلف، أكو طريقة ثانية غير الخلف أيضا يستخدمها الشيخ الرئيس. يقول خلينا نبين هاي الطريقة، طريقة يسموها الفرض، طريقة الفرض، يعني نفترض. وله بيان غير الخلف ليكن دال، ليكن عندنا دال. ما هو دال؟ هو البعض الذي هو من جيم، البعض الذي هو من جيم وليس باء. شنو يعني البعض الذي هو من جيم وليس باء؟ هو طانه بالصغرى والكبرى. ايش قال بالكبرى؟ الكبرى سالبه جزئيه، الكبرى سالبه جزئيه، ما هي؟ ليس بعض جيم باء. زين، ليس بعض جيم باء، يعني عندنا البعض من جيم ليس باء. يقول خلي احنا نفترض، من عندنا خلينا نفترض انه هذا البعض من جيم اللي ليس باء نرمز له بدال. مو قال ليس بعض جيم باء، هذا بعض جيم الذي ليس بباء ماذا؟ خلينا نرمز له دال. زين، هاي طريقة الفرض يسموها. يقول وليكن دال هو البعض الذي هو من جيم وليس باء. زين، فيكون لا شيء من دال باء بطبيعة الحال، هذا ليس باء، فلا شيء من دال باء. هاي كأنما أسسنا أو كوننا في قضية، قضية استخرجناها من جيم، لأن بعض جيم ليس باء، فخلينا نقول هذا البعض من جيم الذي ليس باء خلينا نرمز له دال، فيكون لا شيء من دال باء باعتبار هو خارج من باء، لا شيء من دال باء. هاي صحيح، لا شيء من دال باء، نعم. زين، وكل ألف باء، كل ألف باء هاي مين؟ هاي هو طانا، هاي الكبرى اللي نطانا إياها، كل ألف باء طانا إياها. إيش راح ينتج من كل ألف باء؟ ما دام لا شيء من دال باء معناها لا شيء من دال ألف، لأن هو كل ألف باء، فإذا كان لا شيء من دال باء فأكيد لا شيء من دال ألف، هذا بعد نتيجة حتمية. فيكون لا شيء من دال باء. زين، وكل ألف باء إذن فلا شيء من دال ألف، لا شيء من دال ألف. زين، وبعدين يقول وبعض جيم دال، بعض جيم دال شلون؟ نعم، بعض من جيم هو دال، لكن البعض الذي لا يلتقي مع باء، بعض جيم دال. إذن إيش راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة ليس كل جيم ألف، ليس كل جيم ألف. زين، فلا كل جيم ألف، هاي نفس نتيجة الضرب الرابع. الضرب الرابع شو يقول؟ ليس بعض جيم ألف، هذا ليس، فلا كل جيم ألف يعني ليس بعض جيم ألف، نفس الشيء. ليس كل جيم ألف يعني بعض جيم ليس ألف، أو ليس بعض جيم ألف، نفس النتيجة راح تكون نتيجة موجبة أو عفوا سالبة جزئية. كيف الطريقة اللي استدللنا عليها؟ طريقة الفرض. إحنا مو قلنا بعض جيم ليس باء، بعض جيم ليس باء، نقول هذا البعض من جيم الذي ليس باء نرمز له دال، فراح إيش راح تصير؟ لا شيء من دال باء، بما أنه باء يساوي ألف، لأن كل باء ألف أو كل ألف باء، فرصير لا شيء من دال ألف. وبما أنه بعض جيم دال، بعض جيم دال، فراح تصير بعض جيم ليس ألف، بعض جيم ليس ألف، لأن جيم تتضمن دال ودال لا تلتقي مع ألف، لذلك بعض جيم أيضا لا يلتقي مع ألف باعتبار يتضمن دال. زين، ومنها هنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة، وليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس بالضرب الرابع. لماذا؟ لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، والكبرى اللي هي الموجبة الكلية تنعكس جزئية، فلا يلتئم منها ومن الصغرى قياس، فإنه لا قياس من جزئيتين كما بين. طبعا لا يجوز القياس من جزئيتين، عندنا الشكل الأول والشكل الثاني، نشترط فيهما الكلية، كلية إحدى القضيتين. زين، هذا ما يتعلق بكلام الشيخ الرئيس للضروب الأربعة. خلنا نأخذ كلام المحقق الطوسي، يقول: أقول اعتبار الشرطين المذكورين، أعني اختلاف الكيف هذا الشرط الأول وكلية الكبرى الشرط الثاني، يقتضي أن يكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير، لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية. يعني موجبة كلية بسالبة كلية، أو موجبة كلية بسالبة جزئية، والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين أيضا، سالبة كلية تقترن موجبة كلية أو موجبة جزئية إلا بموجبتين كلية وجزئية، وهي غير بينة وتنتج سوالب. طبعا الشكل الثاني غير بين، لذلك قمنا بالبرهنة على صحة إنتاجه. أكو فد يعني فشيء آخر ملاحظ بالشكل الثاني، الشكل الثاني كل نتائجه تكون سالبة بضروبه الأربعة، ضروب الأربعة تكون النتيجة لازم تكون سالبة وتنتج سوالب. فالشيخ بين الضرب الأول بعكس الكبرى، شلون برهن على الضرب الأول بعكس الكبرى، ورد الشكل الأول، صار عندنا قياس من الشكل الأول، ثم قال: والعبرة في الجهل السالبة، يعني بحسب الأغلب، فإن الحالة فيه ما مر. وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى، باعتبار الصغرى هي السالبة الكلية، وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، مثل ما بينا نفس الشيء، لينتج عكس المطلوب من الأول، ثم عكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبة به. ثم قال: ويكون العبرة السالبة أيضا في الجهة، زين، لأنها تصير كبرى الأولى. ثم قال: فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق، أي إن كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها. طبعا هاي بالجهات عكس الجهات، العرفية العامة تنعكس أيضا إلى عرفية عامة، هاي مرت سابقا إن شاء الله نستذكرها بال يعني بالدروس أو الأسطر القادمة. وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية العامة، هذا أيضا المفروض مرة سابقا، عرفية العامة عرفية الوجودية تنعكس إلى عرفية عامة كما سبق ذكره. زين، وبين الضرب الثالث بما بين به الضرب الأول، ولم يمكن البيان الرابع بالعكس، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس، والموجبة الكلية تنعكس جزئية، ولا قياس عن جزئيتين، ففرغ في بيانه إلى الخلف، هاي الطريقة الأولى، والافتراض، هاي الطريقة الثانية، كنا افترضنا دال. أما الخلف بأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى فأنتج نقيض الصغرى، أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى إذا كانت الجهتان غير متناقضتين. زين، وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف هكذا. طبعا طريقة الخلف مو خاصة بالضرب الرابع فقط، كل الضروب الأخرى يمكن بيانها بطريقة الخلف، لكن ربما من باب السهولة يعني طريقة العكس استخدم طريقة العكس، وإلا الخلف ممكن في كل، لأن ممكن كل نتائج الضروب الأربعة نعكسها أو نأخذ نقيضها، وبكذب النقيض يثبت صحة الأصل. وأما الافتراض فبأن عين البعض من جيم الذي ليس باء وسماه دال، فحصل له قضيتان، إحداهما لا شيء من دال باء، والثانية بعض جيم دال. والقضية الأولى جهتها تكون جهة صغرى القياس، لماذا؟ لأنها هي صغرى القياس، شنية صغرى القياس السالبة الجزئية اللي هي لا بعض جيم أو ليس بعض جيم باء، ليس بعض جيم باء. الجهة مال هاي القضية إذا كان بها جهة، إذا كان فيها جهة ليس بعض جيم باء، راح يصير نفس جهة قضية بعض أو لا شيء من دال باء، باعتبار هي دال من اشتقت، اشتقت من جيم، فجهة جيم تصير نفس جهة دال، لأنها إحداهما لا شيء من دال باء والثانية بعض جيم دال. والقضية الأولى جهتها تكون جهة صغرى القياس لأنها هي، فإن الحال لم يتغير إلا بتعيين الموضوع، تعيين الموضوع بعض جيم عبرنا عنه عينا به دال، وتبديل الاسم بدلا ما نقول بعض جيم قلنا دال. وتعيين الموضوع وإن أفاد كلية الحكم، تعيين موضوع من قلنا دال، وإن أفاد كلية الحكم صارت قضية كلية لا شيء من دال باء، وإن أفاد كلية الحكم، لكنه لا يغير نسبة المحمول إلى الموضوع، وتبديل الاسم لا يؤثر في المعنى، السدال نفسها بعض جيم. ثم يحصل من اقتران القضية الأولى اللي هي المفروض شنو لا شيء من دالباء بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل. من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس، كبرى القياس كل شنو كل كبرى القياس مال الضرب الرابع كل ألف باء، كل ألف باء. فيحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل، وينتج ما يوافق السالبة في الجهة. زين، ويحصل هاي من اقتران القضية الأولى، اقتران القضية الأولى اللي هو لا شيء من دال باء وكل ألف باء، شو راح يصير؟ لا شيء من دال ألف. يقول فيحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل، الضرب الثاني من هذا الشكل، وينتج ما يوافق السالبة في الجهة. زين، النتيجة راح تكون ما يوافق السالبة في الجهة اللي هي لا شيء من دال باء. ويحصل من اقتران القضية الثانية، القضية الثانية اللي هي بعض جيم شنو بعض جيم دال، ويحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة بعض جيم دال، يا نتيجة النتيجة لا شيء من دال ألف، لا شيء من دال ألف، بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضرب الرابع من الشكل الأول، وينتج ما جهته تلك الجهة بعينها. طبعا نفس الكلام اللي قلناه طريقة الافتراض، يعني راح تكون النتيجة بعض جيم ليس ألف، زين اللي هو دال، طبعا بعض جيم نقصد عنه دال، وينتج ما جهته تلك الجهة بعينها، وذلك لأن هذا التأليف وإن كان يشبه الشكل الأول ليس بتأليف قياسي على الحقيقة. طبعا دال وبعض جيم هي اسمان مترادفان لشيء واحد، فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع بل على اسمين مترادفين لشيء واحد، وإنما أورد اللي هي طبعا شنو قلنا بعض جيم دال، بعض جيم دال الصغرى، يقول لا نعم بعض جيم دال لا تشتمل على حمل ووضع بل على اسمين مترادفين لشيء واحد، وإنما أورد على هيئة قياسية لإزالة اشتباه يعرض الأذهان من جهة تغير الموضوع في القضية الأولى، لا لإفادة الشيء لم يكن معلوما يراد أن يعلم بهذا القياس والافتراض. لا لم يكن معلوما يراد أن يعلم بهذا القياس، هات قلنا شنو طريقة الافتراض، والافتراض يختص بما يشتمل على مقدمة جزئية، هاي طريقة الافتراض. فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة كما كانت في الشكل الأول للكبرى. زين، قوله هذا كله وليس في المقدمات ممكنون. الآن ينتقل إلى الجهة، جهة القضية، يعني راح يبين جهة القضية. هسه احنا أخذنا الضروب الأربعة المنتجة للشكل الثاني. طيب هذا يعني ما يتعلق ب القضية من ناحية الإيجاب والسلب، الكم والكيف. نأخذ من ناحية الجهة، جهة القضية. يقول هذا كله وليس في المقدمات ممكن، قضية ممكنة جهتها الإمكان، فإن اختلط ممكن ومطلق، ممكن ومطلق، قضية مطلقة وقضية ممكنة، وكان من الجنس الذي لا ينعكس، المطلقة القضية المطلقة إما تكون منعكسة قابلة للانعكاس أو لا تكون منعكسة. هاي طبعا بحث المفروض في جهات القضية، القضايا المطلقة بعضها مطلقة لا تنعكس وبعضها مطلقة تنعكس. يقول وكان من الجنس الذي لا ينعكس المطلق، فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من مطلقتين من ذلك الجنس، من الجنس الذي لا ينعكس، يوضح منع انعقاد القياس من هذا الخلط. طبعا قلنا كل قضيتين مختلفة بالجهة، القياس منها يسمى اختلاط أو خلط، خلط، لأنه عندنا ممكنة ومطلقة، المطلقة إما قابلة للانعكاس أو لا تنعكس، إذا اجتمعت ممكنة ومطلقة غير قابلة للانعكاس بعد لا يكون قياسا، ما ذكرنا مثال. زين، إذا كانت المطلقة قابلة للانعكاس، بس راح نبينها بعد يعني كلام الشيخ رئيس راح القادم. المحقق الطوسي يقول أقول لما فرغ من بيان تأليفات الكائن من المطلقات والضروريات بسيطة ومختلطة، وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة، فأراد أن يبين ها هنا حكم اختلاطها بالمطلقات والضروريات، حكم اختلاط القضايا الممكنة، وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات
والمطلقات غير المنعكسة لا ينعقد. بعين ذلك البيان مر سابقا الذي بين به امتناع انعقاده من المطلقات الغير المنعكسة، فإن الحكم فيهما لا يختلف إلا بالاعتبار. زين، نفس الحكم لا يختلف إلا بالاعتبار. زين، النقطة الثانية، وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن، يعني المطلقة منعكسة قابلة للانعكاس، يعني شنو منعكسة؟ تنعكس، مو عندنا السالب الكلية تنعكس إلى سالبة كلية. وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب، زين، السالبة وين؟ للمطلقة مو للممكنة، والمطلق سالب، فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط. فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور، سالبة كلية مطلقة ليست ممكنة، وكان الممكن موجبا أو سالبا، الممكن هي كان تصير الصغرى، رجع بالعكس إلى الشكل الأول بالبرهان، من نريد نبرهن عليه طريقة العكس والرجع إلى الشكل الأول، أو بالخلف فأنتج. زين، يعني إما أن تختلط القياس من ممكنة ومطلقة غير منعكسة فلا ينعقد قياس، أو ممكنة ومطلقة منعكسة بس بشرط أن تكون هي الكبرى وتكون سالبة، أو الحالة الثالثة. خلنا ننتقل لكلام الشيخ الرئيس قبل نقرأ كلام محق الطوسي، يقول وإن لم تكن سالبة، خلنا نقرأ كلام الشيخ الرئيس تكمله يعني في الصفحة الأخرى، وإن لم تكن سالبة، يا هي المطلقة، المطلقة المنعكسة، وإن لم تكن سالبة بل موجبة، كيف كان ذلك؟ لم يكن قياس إلا في تفصيل لا يحتاج إليه ها هنا. النتيجة إذن، القضايا إذا كان قياس مؤلف من قضيتين، إحداهما ممكنة والأخرى مطلقة، فيشترط أن تكون المطلقة قابلة للانعكاس وتكون سالبة كلية حتى نستطيع أن نبرهن عليها بطريقة العكس أو بطريقة الخلف. زين، بعد ذلك، لكن بعد عدة صفحات، يقول ويجب أن تقيس على هذا الخلط الضرورة بغيره إذا كان على هذه الصور. نرجع إلى كلام الشيخ المحقق الطوسي قدس سره، يقول وفي بعض النسخ أو بالافتراض، ياهي بالافتراض، أو آخر كلام الشيخ الرئيس، أو بالخلف فأنتج، في بعض النسخ أو بالافتراض فأنتج، ولكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول. أقول وأما الاختلاط من الممكنة والمطلقة المنعكسة قابلة للانعكاس فلا يخلو إما أن يكون المطلق سالبة أو موجبة، والأول إذا كانت المطلقة شنو؟ سالبة، لا يخلو إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى. فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج، هذه تكون منتجة، قلنا يشترط أن تكون الكبرى سالبة كلية مطلقة، فإنها، والصغرى تكون ممكنة. إيش راح تكون النتيجة جهتها؟ من ناحية الجهة إيش تكون النتيجة؟ النتيجة من ناحية الجهة تكون ممكنة وليست مطلقة، فإنها تنتج ممكنة عامة، سواء كانت الممكنة اللي بالصغرى عامة أو خاصة، الممكنة اللي بالصغرى سواء كانت عامة أو خاصة، وإن كانت خاصة، إذا كانت الصغرى خاصة، سواء كانت موجبة أو سالبة، وسواء كانت المطلقة عرفية عامة بالنسبة للكبرى، المطلقة عرفية عامة أو وجودية. مثاله، خلنا نبين مثاله كل جيم باء بأحد الإمكانين، باعتبار هاي الصغرى ممكنة، أحد الإمكانين إما ممكنة عامة أو ممكنة خاصة. شنو ممكنة عامة؟ ممكنة العامة اللي نفي إحدى الضرورتين، إما ضرورة الوجود أو ضرورة العدم مع بقاء الضرورة الأخرى. الممكنة الخاصة نفي الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. فيقول مثل ما نقول إحنا، نقول مثلا الحجر ممكن، أو الحجر ممكن الوجود، الحديد، خلينا نقول المعدن يثبت للحديد بالإمكان، إمكان يشمل الضرورة والإمكان الخاص،
ولا يشمل الامتناع. ونقول الإنسان حجر مثلا، الإنسان حجر بالامتناع، نعم بالامتناع وليس بالإمكان. المهم الإمكان الخاص سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، هذا الإمكان الخاص. الإمكان العام سلب إحدى الضرورتين. فإذا كانت القضية الأولى موجبة كلية مثلا، كل جيم باء ممكنة، موجبة كلية ممكنة، هسه لو إمكان خاص لو إمكان عام، ولا شيء من ألف باء بالإطلاق، الكبرى سالبة كلية مطلقة عامة، لا شيء من ألف باء بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود، يعني مو مطلقة عامة، مطلقة عامة أو وجودية، مطلقة عامة. الوجودية قلنا أكو صور أخرى للإطلاق، طبعا خلينا نشوف بكت أكو مثال حتى يكون أوضح بالمثال أفضل من الرموز، بالمنعكس العام أو الوجود. زين، وبيان طبعا شو راح تصير النتيجة من هذا القياس؟ النتيجة راح تصير ممكنة. وبيانه شو راح نبرهن على صحة هذا القياس؟ وبيانه إما بعكس الكبرى، نفس الطريقة اللي مرت بعكس الكبرى، لكن الفرق شنو؟ إنه هاي الجهات القضية الموجهة، ما دام بها جهة فلازم العكس، نرى ما هو عكس هاي الجهة. إما بعكس الكبرى، زين الكبرى هي مطلقة، مطلقة عامة إيش تنعكس؟ إلى المطلقة المنعكسة العامة، أيضا تنعكس إلى مطلقة عامة، إلى المطلقة المنعكسة العامة، لينتج من الشكل الأول مثل ما قلنا سابقا لا شيء من جيم ألف بالإمكان العام. لماذا بالإمكان العام؟ النتيجة قلنا نتيجتها راح، نتيجة القياس راح يأخذ جهة الإمكان كما ذكرناه وهو المطلوب. أو أما بالخلف، بأن نقول إن لم يكن لا شيء من جيم ألف اللي هي النتيجة مال هذا القياس بالإمكان العام باعتبار ممكن عام النتيجة، إيش راح يكون؟ راح يصدق نقيضة بعض جيم ألف. ما هو نقيض الممكن العامة؟ إذا واحد ينتبه هنا، نقيض لا شيء من جيم ألف، نقيض السالب الكلية موجبة جزئية بعض جيم ألف. زين، نقيض الإمكان العام شنو؟ أخذناه سابقا، نقيض الإمكان العام هو الضرورة. فيكون لو لم يصدق لا شيء من جيم ألف بالإمكان العام، فبعض جيم ألف بالضرورة راح يصدق، راح يصدق الضرورية موجبة جزئية ضرورية. زين، ولا شيء من ألف باء بعض جيم ألف بالضرورة، لا شيء من ألف باء بالإطلاق، من هاي جبناها لا شيء من ألف باء، هاي هو انطانا اياها، الصغرى، الصغرى ما هي؟ أو العفو الكبرى، كبرى السالب الكلية المطلقة العامة، لا شيء من ألف باء بالإطلاق المنعكس. فليس بعض جيم، نخليه نشكل قياس بعض جيم ألف ولا شيء من ألف باء، شو تصير؟ بعض جيم باء، أو ليس بعض جيم باء، فليس، إذن النتيجة ليس بعض جيم باء. شنو الجهة مال هذا القياس من الشكل الأول؟ النتيجة هي الضرورة، لأن ضرورة والإطلاق العام تكون نتيجة الضرورة، بعض جيم ليس بعض جيم باء بالضرورة. هاي النتيجة اللي حصلناها مال النقيض، كاذبة لو صادقة؟ يقول كاذبة. لماذا؟ وكان كل جيم باء، قال ليس بعض جيم باء، وكل جيم باء الصغرى مال هذا القياس، كل جيم باء بالإمكان، فهذا خلفون. فما دام يكذب النقيض إذن صدق الأصل. ما هو الأصل؟ قلنا الأصل هو اللي أخذناه، لا شيء من جيم ألف بالإمكان، لا شيء من جيم ألف بالإمكان، لأن قلنا صراحة صير نتيجة ممكنة. زين، فبالإمكان هذا خلف. وإن كانت الكبرى، وإن كانت الكبرى، بس الكبرى شنو؟ سالبة كلية مطلقة عامة منعكسة. وإن كانت كبرى وجودية، مطلقة وجودية يسموها منعكسة، لم يحتاج إلى اقتران في الخلف، بل نقول إن نقيض النتيجة كاذبة من الأول. ليش؟ لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره. زين، وأما الافتراض، طريقة الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى جزئية، قلنا يشترط في طريقة الافتراض أن تكون الصغرى جزئية. والأظهر طريقة الخلف، الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ها هنا، فإن الكبرى منعكسة،
اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجودا بالفعل، فيصير الاقتران من مطلقتين إذا فرضنا الممكن موجود، كبراهما سالبة منعكسة، ثم ترد النتيجة إلى الإمكان. هاي طريقة شنو قلنا؟ طريقة الافتراض. وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة، إذا كانت الصغرى مطلقة سالبة مو الكبرى، فالكبرى تكون لا محالة شنو؟ ممكنة موجبة. وحكم هذا الكلام مندرج فيما يجيء بعد هذا الكلام. إذن هاي الحالات اللي أخذناها يجب أن تكون الكبرى سالبة ومطلقة، مطلقة منعكسة سالبة كلية، والصغرى تكون ممكنة. النتيجة ايش راح تكون؟ النتيجة تكون ممكنة. أما إذا كانت زين، طريقة البرهان على صحة هذا القياس طريقة العكس أو طريقة الخلف. طريقة الخلف النتيجة قلنا ممكنة، النتيجة كانت ممكنة عامة، ممكنة عامة كانت النتيجة، لو لم تصدق النتيجة اللي ممكنة عاملة صدقة نقيضها. نقيضها ما هو نقيضها؟ نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، نقيض الممكنة العامة الضرورية. الضرورية نجمعها ويا الصغرى الكبرى، عفوا كبرى الأصل، فراح تصير النتيجة مخالفة لصغرى الأصل اللي هي ممكنة. زين، ها طبعا الطريقة نفس الطريقة، لكن الفرق شنو؟ طريقة الخلف والفرض والعكس، الفرق هنا ربما بها شوية بعض التعقيد، لأنه إحنا نعكس الجهة أيضا، مو بس نعكس ألف وباء، مو بس نعكس السالبة الكلية إلى سالبة كلية، بدل ألف باء صير باء ألف، لا نشوف عكس عكس هاي الجهة نفسها تنعكس لو ما تنعكس. وكذلك بالنقيض، طريقة الخلف نشوف النقيض مثلا الممكنة نقيضها الضرورية، ضرورية نقيضها الممكنة، وهكذا. هذا الفارق الوحيد بين يعني المطلقات اللي أخذناها الضروب الأربعة اللي تكون مطلقة أو ضرورية، وبين هاي الموجهة اللي يلاحظ فيها الجهة. يقول وإن لم تكن سالبة بل موجبة، هاي نتوقف عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.